إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو السابع من علم أصول الحديث، وقد وافق الاثنين 21 من شعبان لسنة 1428، الموافق الثالث من سبتمبر لسنة 2007. وما زال الحديث متصلا، والبيت الثالث والرابع، أولهما الصحيح وآخر الكلام، كان عن الشرط الخامس ألا وهو ضبط الراوي. وقد خلصنا إلى أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وعليه بينا أن الحديث الصحيح قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا، وقد يكون مقطوعا. وأضرب بعض الأمثلة من السنة الصحيحة لنبين الشروط الخمسة فيها. أول هذه الأمثلة، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة. قلت أولا، قال البخاري حدثنا أبو اليمان، هو الحكم ابن نافع رحمه الله، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن زكوان، قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن أين السند؟ أبو اليمان، شعيب، عبد الله ابن زكوان، عبد الرحمن ابن هرمز، وأبو هريرة، هؤلاء هم رجال السند. ومادة الاتصال بين البخاري وشيخه حدثنا، وبين أبي اليمان وشيخه أخبرنا، وبين شعيب وشيخه حدثنا، وبين أبي الزناد عبد الله ابن زكوان وشيخه عن، وبين الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وشيخه وهو الصحابي أبو هريرة، مادة الاتصال عن. هذا هو السند، وهذا السند لو تكلمنا فيه قلنا بأن جميع الرواة هؤلاء ثقات، إذا لم يسقط منهم أحد لا من قبل عدالته ولا من قبل ضبطه. أما المتن فهو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة. إذا أبو هريرة يحكي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لو نظرنا إلى هذا الحديث أيضا قسمناه إلى قسمين، السند والمتن. فأولا المتن هو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأما السند فهو مجموعة من الرجال العدول الضابطون، عبد الله بن يوسف، مالك، نافع، ثم الصحابي، وكما سبق أن جميع الصحابة عدول ضابطون، وأن ضامن العدالة هو ضامن الضبط وهو الله تبارك وتعالى. مثال آخر، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالطور. أيضا كما ترى أن حديث البخاري يتكون من جزئين أو من ركنين هما السند والمتن، وأن السند يتكون من جزئين هما الرجال ومادة الاتصال. فالرجال عدول ضابطون، إذا خلصنا من شرطين من شروط الصحة. الشرط الثالث أن مادة الاتصال صحيحة من البخاري إلى أن قال جبير ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالبخاري يقول حدثنا، وعبد الله ابن يوسف يقول أخبرنا، ومالك يقول عن، أنا أدري أنه قيل أن مالك رحمه الله يدلس تدليس الإسناد، فهذه سيأتي البحث عنها، ولكن قطعا هذا الحديث سمعه مالك من ابن شهاب، وابن شهاب الزهري رحمه الله سمعه من محمد ابن جبير، ومحمد ابن جبير سمعه من أبيه. ولا أقصد لفظ السماع لأنه المادة، بل قد يقول حدثنا أو أخبرنا، ولكن أنا أقصد مآل الشيء في التحديث والإخبار والإنباء السماع. ولكن الفارق ظاهر، لأنك لو قلت حدثنا إذن أنت المقصود، ولكن إذا قلت سمعت، قد يكون الكلام ليس لك إنما لغيرك فقد سمعته. واضحة؟ الحديث كما سبق له سند ومتن، والمتن كما سبق له دلالتان. فممكن نقول أنه قطعي الدلالة، ومن الممكن أن نقول أنه ظني الدلالة، ولا فرق بين الكتاب والسنة في هذه. فالكتاب أيضا أعني النص من القرآن قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة، ولكن الكلام في الثبوت، فالقرآن مما لا شك فيه قطعي الثبوت، والسنة قد تكون كذلك وقد تكون ظنية الثبوت. فهنا نتكلم عن الحديث فنقول قد يكون قطعي الثبوت، قطعي الدلالة آسف، وذلك متى كان نصا لا يقبل التخصيص ولا التقييد ولا التأويل. لأن العموم عندنا، وذلك متى كان نصا لا يقبل التخصيص، طالما أنه لا يقبل التخصيص إذن هو قطعي الدلالة، لأنه لو قبل التخصيص كان ظني الدلالة، أو التقييد أو التأويل. وقد يكون ظني الدلالة، وذلك متى كان يحتمل اللفظ أكثر من معنى. فإن احتمل التخصيص كان ظنية الدلالة، إن احتمل التقييد كان ظنية الدلالة، إن احتمل التأويل كان ظنية الدلالة. أما لو تكلمنا عن الثبوت، قلنا حكم الحديث الصحيح باعتبار الثبوت أنه متى توفرت الشروط الخمسة السابقة من اتصال السند، من عدالة الراوي، من ضبط الراوي، من عدم الشذوذ، من عدم العلة، أنا أعتقد أنه قطعي الثبوت. وأنا أريد أن أبين هنا مسألة، أن الذين قالوا بأنه قطعي الثبوت أو ظني الثبوت قد اجتمعوا على وجوب العمل بما تضمنه هذا الخبر. إذن هم اجتمعوا على العمل بمعلومة، وهذا الاجتماع لا يكون أبدا إلا إذا كانت هذه المعلومة من الدين. وحيث إنك أثبتت أن المتن من الدين، تعين أن السند هذا سند أيضا قطعي الثبوت. لذلك هنا يقول ويبين ذلك أن أهل العلم أجمعوا على وجوب العمل به، أي أجمعوا على وجوب العمل بما يقتضيه، وهذا المقتضى قطعا من أمر الدين، وإلا لما اجتمعوا عليه. إذن أجمعوا على أنه من الدين، وحيث إن الأمة لا تجتمع على باطل، إذن الخبر قد أفاد العلم وهو المطلوب، معلومة. وهذه المعلومة كثيرا ما نقرأها في كتب الحديث، إذا قالوا هذا حديث صحيح، إذن ما مراد القوم من هذه اللفظة؟ أي أن الشروط الخمسة قد توفرت فيه، أي أن الشروط الخمسة قد توفرت فيه، من اتصال السند، من عدالة الراوي، من ضبط الراوي، من عدم الشذوذ سندا ومتنا، من عدم الشذوذ عدم العلة سندا ومتنا معلومة. وإذا قالوا هذا حديث صحيح الإسناد، إذا توفرت فيه الشروط إيه؟ الخمسة الخاصة بالإسناد، ما هي؟ اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، عدم شذوذ السند، عدم العلة في السند. معلومة. وإذا قالوا هذا حديث غير صحيح، إذا اختل شرط أو أكثر من شروط الصحة، فهذا الشرط قد يكون هو العدالة، قد يكون هو الضبط، قد يكون عدم الاتصال، قد يكون الشذوذ سندا أو متنا، قد يكون عدم العلة سندا أو متنا. إذا علمت ما سبق نقول من الممكن أن نقسم الحديث الصحيح باعتبار عدد الرواة في كل طبقة إلى ثلاثة أقسام: إما حديث غريب، وإما حديث عزيز، وإما حديث مشهور. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن كل نوع من هذه الأنواع، أبين حده عندنا وأبين بعض الأمثلة، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هذا التقسيم للتسهيل والتدوين لا للتعطيل ولا للرد. أعطي مثالا واحدا أبين به المراد، وهو مثال عن الحديث الغريب. الحديث الغريب حده عندنا ما رواه واحد في أقل طبقة من طبقات السند. يعني إيه؟ السند فيه أكثر من طبقة: طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، طبقة تابعي تابع التابعين. واضحة؟ فأي طبقة من هذه الطبقات لو كان فيها راو واحد وكل الطبقات فيها مئات الرواة يسمى هذا الحديث بالحديث إيه؟ الغريب. ومن هذه الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات. فلم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر، ولم يسمعه أو لم يصح سماعه من عمر إلا عن علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يصح سماعه من علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يصح سماعه من محمد إلا عن طريق من؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم سمعه خلق كثير باع من يحيى، حتى قيل سمعه 200 من الرجال. معلومة. أول من صنف في الصحيح هو البخاري. ما معنى أول من صنف في الصحيح؟ أي اشترط الصحة في الحديث الذي يدونه. واضحة؟ اشترط ماذا؟ الصحة. فيقول: لا أضع في كتابي هذا إلا ما صح. إذن هو قد اشترط الصحة، غيره لم يشترط الصحة، ولكن
كل الذي أراده أن يجمع أكبر كم من الأحاديث ويذكرها سندا ومتنا، وبذلك برؤت ذمته لأنه لم يشترط الصحة، كأنه يقول لك ابحث واحكم على كل حديث بما يليق به. من هو البخاري؟ هو أبو عبد الله رحمه الله، هو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم. ثم بعد ذلك جاء مسلم واشترط أيضا الصحة، وكنيته أبو الحسن مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري. انتبه لهذه المعلومات لأنها مهمة. معلومة: البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فإن قلت قال الشافعي رحمه الله: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، قلت: قال هذا قبل صحيحي البخاري ومسلم، قبل صحيحي البخاري ومسلم. يعني أن موطأ مالك رحمه الله كان أفضل الكتب التي عاصرته، كموطأ عبد الله بن المبارك وكتاب عبد الله بن وهب وكتاب وكيع بن الجراح وكتاب عبد الرحمن بن مهدي ومصنف عبد الرزاق وسعيد وسنن سعيد بن منصور. فهذه السنن وهذه الكتب وهذه الموطئات هي التي كان يفوقها موطأ من؟ مالك. كان كتاب البخاري ومسلم لم يوجد بعد. واضحة؟ معلومة. انتبه للتدرج. صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، هذا هو التدرج الطبيعي. لما؟ أولا نقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم للأسباب التالية. السبب الأول أن البخاري رحمه الله اشترط شرطين لاعتماد الراوي. الشرط الأول المعاصرة، والشرط الثاني ثبوت اللقى عنده. يعني إيه؟ أنا أديك مثال. مالك رحمه الله عاصر أبا حنيفة، كان في عصر يعني، واضحة؟ وثبت أنه لقيه، إذن هذا اسمه ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. ولكن من الممكن أن يعاصره ولم يلقاه، إن كان هذا حصل في عصر الصحابة، أن بعض الناس أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروه أصلا، لذلك يسمى بالمخضرم ولا نسميه بالصحابي. واضحة؟ فهنا بنقول كذلك من الممكن أن تعاصر رجلا ولم تره. كلكم عاصر الألباني، من رآه؟ وأما مسلم رحمه الله فقد اكتفى بالمعاصرة فقط، وكان نتيجة هذا الاختلاف في الشرط أن أحاديث البخاري كانت أشد اتصالا وأوثق رجالا من رجال من؟ مسلم. وكان أشد اتصالا من أحاديث مسلم. واضح يا أخوانا؟ طيب نضيف شرطا آخر، ألا وهو أن البخاري رحمه الله كان أفقه من مسلم، لذلك قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قلت: البخاري أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، لذلك لو أردت أن تتعرف على فقه البخاري فانظر إلى تبويبه، انظر كيف رتب هذا الصحيح، لتجده بدأ بباب الوحي ثم أتبعه بباب الإيمان ثم أتبعه بباب العلم، وهذا الترتيب هو الحقيقة. لما؟ لأن الوحي هو أصل العلم والإيمان عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الوحي هو أصل العلم والإيمان عند من؟ عند النبي. فهل يحسن أن نقدم باب الإيمان على باب الوحي؟ هل يحسن أن نقدم باب العلم على باب الوحي؟ إن كان مصدر العلم ومصدر الإيمان هو ماذا؟ هو الوحي، ولكن مسلم بدأ بالإيمان. انظر إلى الفقه أو إلى الفارق الفقهي. وكذلك والإيمان بالله ورسوله أصل ماذا؟ أصل العلم عند المؤمن، ثم العلم لنتعرف على ما جاء به، لذلك قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن قوله وجدك ضالا أي غافلا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن تبين من التبويب أن البخاري أعلى مقاما باعتبار الفقه من مسلم، وأعتبر ذلك بالتبويب. أنا أدري أن بعض الناس جمع بين القولين فقال بأن البخاري كتابه أصح وأن مسلما كتابه مرتب عنه، حبب بعضا إيه؟ يعني تشاجر أهل المغرب وقالوا أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فجاء رجل فقال صحيح البخاري باعتبار الصحة هو أصح، ولكن صحيح مسلم باعتبار الترتيب هو المقدم. قلت: أنا لا أدري ماذا يقصدون بالترتيب، فإن ترتيب البخاري رحمه الله قد ظهر جليا، ولكن لو قيل أن مسلما رحمه الله لم يقطع الأحاديث لاعتبرت هذه مزية، لأن البخاري رحمه الله قد يقطع الحديث الواحد إلى أكثر من حديث، ويضع في كل باب الجزء الخاص به. أنا أضيف سببا آخر لتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، أن الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر منها على البخاري. يعني في ناس جاءت كعلي بن المديني استدرك على البخاري بعض الأحاديث، وانتبه، أي نوع من الاستدراك هذا؟ استدراكه يخرج عن حيز الصحة إلى حيز الضعف، أم يخرج عن حيز الشرط إلى حيز شرط آخر؟ يعني مثلا كأنه يجد راويا عند البخاري بالنسبة لشيخ قد عاصره ولم يلقاه، إذا تخلف شرط البخاري أم لا؟ وعلى كل القضية عندنا الآن أن كم الأحاديث التي استدركت على البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي استدركت على من؟ على مسلم. وانتبه، ليس لازم الاستدراك صحة الاستدراك، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. لذلك أنا أذكر بعض الأحاديث التي استدركت على مسلم وهي بالفعل أحاديث ضعيفة. انتبه الفرق، كحديث التربة، أول ما خلق الله تبارك وتعالى وبدأ بالسبت وانتهى بالجمعة، يبقى كم يوم دول؟ سبعة. والله عز وجل يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في مشكلة في إيه؟ الحديث يقول سبعة أيام والنص القرآن يقول ستة أيام. صلاة الكسوف عند مسلم ذكر صورتين لصلاة الكسوف. يعني إيه ذكر صورتين؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كم مرة؟ مرتين. وهذا خطأ ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة، يوم أن مات ابنه إبراهيم، وظن الناس أن الكسوف حصل بسبب موت من؟ إبراهيم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم ذلك، فقال أن الكسوف آية من آيات الله عز وجل إلى آخر الحديث، فإنه يخوف بها عباده، فمن رآها فليهرع إلى ذكر الله وإلى الصلاة كما هو ثابت. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ولا يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمين. أتدرون ما معنى الكلام؟ يعني لو قلنا أنه ليه إبراهيمين فصلى صلاتين، ولكن ما كانش ليه غير إبراهيم إيه؟ واحد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم نبي. ما حد يقول لي نبي إيه؟ وجودا علميا، وجودا إيه؟ علميا، لا وجودا عينيا. قال صلى الله عليه وسلم لو عاش إبراهيم لكان نبيا. نحن عارفين ما فيش نبي بعد إيه؟ نبينا. ولكن أنا بتكلم عن وجود إيه؟ العلمي، بتكلم عن الوجود العلمي، والنفي يقع على الوجود العيني. انتبه حتى لا يلبس عليك. ومنها أيضا حديث إسلام أبي سفيان. الحديث عند مسلم أن أبا سفيان اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامه، اشترط شيئين. الشيء الأول أن يتزوج من أم حبيبة بنته، والشرط الثاني أن يتخذ معاوية كاتبا له. قلت والله هذه عجيبة، أتدرون ما العجب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا لأم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان بكثير، لأنها كانت من الذين هاجروا إلى الحبشة، فأمهرها النجاشي وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. واضح هذه الجزئية؟ نعم. قلت لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه. ومن هذه الأحاديث حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قلت وقفة. نازع بعض أهل العلم البخاري في صحة هذا الحديث زاعما أن أبا بكر لم يسمعه، أن الحسن لم يسمعه من أبي بكر، والصواب مع البخاري أنه سمعه من أبي بكر. إذن كأنه يوهم بالانقطاع، كأنه يوهم بماذا؟ بالانقطاع. هنا جزئية مهمة جدا ألا وهي: إن ابني هذا سيد، قطعا سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هذه واحدة. سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أي فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عنه، حكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني حكم لهما بماذا؟ بالإسلام. وهذا شيء، والصواب مع من والخطأ مع من شيء آخر، ولكن خلاصة القول أن الصواب عامته كان مع علي رضي الله عنه. إذن أنا أقول أن معاوية كان معه بعض الصواب. واضحة هذه الجزئية. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: بخلاف مسلم ابن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه. إذن هذا أيضا سبب من أسباب التي نقدم بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. نضيف سببا رابعا يختص برجال مسلم ويختص برجال البخاري، فأقول: تكلم بعض الناس في رجال مسلم، ومن تكلموا فيهم من رجال مسلم أكثر من رجال البخاري. فرجال مسلم كما تعلمون 620 راويا، وقد تكلم أهل العلم في 160 منهم. إذن النسبة كام؟ الربع تقريبا، يعني النسبة 25% تقريبا. ورجال البخاري 480 راويا، وقد تكلم بعض أهل العلم في 80 منهم بالضعف. قلت النسبة إذن السدس تقريبا، واضحة، والربع أكبر من السدس، مش كده؟ ولا كوني بستة عنه. ماشي. قلت لكل ما سبق نقدم صحيح البخاري على صحيح من؟ على صحيح مسلمين. ولكن قد ذكرت فيما سبق أن بعض أهل العلم قد قال بخلاف ذلك، وأذكر قول أبي علي الحافظ النيسابوري وبعض علماء المغرب، قالوا ما تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. قلت هذا مردود لما سبق، ولكن ليست هذه هي المشكلة. المشكلة فيما أو في تعليل ابن الصلاح. فابن الصلاح يقول إذا كان المقصود أنه لم يمزجه غير الصحيح فهذا لا بأس به، وإن كان المقصود أنه أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا كان المقصود أنه لم يمزجه غير الصحيح فهذا لا بأس به. إذن معنى الكلام أن البخاري قد مزجه غير الصحيح، وهذا ينافي كل ما ذكرته آنفا. ثم قال وإن كان المقصود أنه أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله. قلت إذن لما لا يكون أصح صحيحا إن كنت قد اعتبرت أن البخاري مزجه غير الصحيح، وأن صحيح مسلم لم يمزجه غير الصحيح. فهذه التركيبة عجيبة جدا. أذكر معلومة متعلقة بما سبق وهي في غاية الأهمية. المعلومة التي ذكرتها فيما سبق أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، فإياك أن تفهم أن مرادي أن كل حديث عند البخاري هو أصح من كل حديث مثله عند مسلم، وإنما أقصد جنس صحيح البخاري أصح من جنس صحيح مسلم، وإلا توجد بعض الأحاديث في صحيح مسلم أشد اتصالا من نظائرها في البخاري، بل وأقوى رجالا. لذلك ينتبه إلى هذه الجزئية، ولها أمثلة كثيرة. فلو قلنا مثلا الرجال خير من النساء لا يفهم من ذلك قط أن كل رجل هو أفضل من كل امرأة يقابلها، فإن في المسلمات قد تكون المرأة أفضل من 1000 رجل، والتاريخ خير شاهد على ذلك. معلومة. فإن سألت عن جملة الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري قلت من غير المقرر 7275 حديثا بالمقرر، من غير المقرر 4000. انظر، يعني بالمقرر قريب الضعف يعني. وجملة الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم 12000 بالمقرر أيضا، وبحذف المقرر 4000. قال هذا أبو الفضل أحمد ابن مسلمة. قلت ولابن حجر حصر أدق من هذا. معلومة. قلت مع علو مرتبة صحيح البخاري ومسلم كما وكيف، فإنهما لم يستوعب الصحيح لذلك. انتبه، قلت مع علو مرتبة صحيحي البخاري ومسلم كما وكيفا، فالكم في العدد والكيف في الصحة، فإنهما لم يستوعب الصحيح. يعني ايه؟ يعني مفيش حد قال ان كل الصحيح قد ذكره من؟ البخاري وذكره مسلم. وانا ادلل واعتبر ذلك بالآتي. قال البخاري: ما ادخلت في كتاب الجمع الا ما صح. اذن هو اشترط الصحة هو. وتركت من الصحاح لحال الطول. إذن بيقول لك في أحاديث كثيرة صحيحة قد إيه؟ تركتها. لما؟ حتى لا يطول الكتاب. وهنا نقطة علمية خطيرة جدا سأذكرها قريبا. وأيضا قال رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قلت: إذا تبين، إذا كان صحيح البخاري فيه 4,000 فقط وهو يحفظ 100,000 حديث صحيح، إذا الذي لم يكتبه كم ألف؟ 96,000 حديث لم يكتبه، وكلها أحاديث إيه؟ صحيحة. أين النكتة العلمية الخطيرة؟ البخاري رحمه الله ترك 96,000 حديث، واختار من 100,000 الحافظ لها 4,000. قلت: اختار الأحاديث التي تحمل كل الأحكام العملية والعلمية كما رآه، وما ترك حديثا واحدا فيه حكم غير منصوص عليه في الأحاديث التي اختارها، وإلا عد مفرطا، وإلا عد مفرطا في الدين حاشاه رحمه الله تعالى. مفهوم هذه الجزئية؟ يعني عنده 100,000 حديث، كتب منها فقط أو اختار منها فقط أو انتخب منها فقط 4,000. هو بيكتب الأحاديث لما؟ حتى نستخرج منها الأحكام العلمية والأحكام العملية. فهل تظن أنه يعلم أن هذه الأحاديث لم تتضمن حكما معينا، وهذا الحكم موجود في حديث من 96,000 ولم يذكره؟ هذا في وجهة نظري لا يكون أبدا من مثل البخاري رحمه الله. فكل ما تركه هو يعتقد أن ما تضمنه من أحكام إما موجودة منطوقا في الأحاديث أو مفهومة من الأحاديث، أو يمكن استنباط هذا الحكم من مجموعة أحاديث بطريقة معينة. وأؤكد أيضا أن مسلما رحمه الله لم يستوعب الصحيح، لذلك قال مسلم رحمه الله: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. فهمتم الكلام؟ بيقول ليس كل شيء عندي صحيح جمعته وضعته هنا، إذن هو عنده صحيح ولم يضعه هنا. نعم. والذي يؤيد أنهما رحمهما الله لم يستوعبا كل الصحيح أنهما رحمهما الله صححا أحاديثا ليست في كتابهما، كما نقل الترمذي رحمه الله يقول: وصحح هذا الحديث أبو محمد، ومنها حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته. قال أبو عيسى يعني الترمذي: سألت أبا محمد عنه فقال صحيح. قلت: ولكنه ليس على شرطه، لذلك لم يذكره في صحيحه. نعم. معلومة. إذن يمكن التعرف على الأحاديث الصحيحة الأخرى من أين؟ من بقية الكتب المعتمدة، كتب السنة المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. ولا تفهم من قولنا صحيح ابن خزيمة يعني أنه اشترط الصحة، أو أن ابن حبان قد اشترط الصحة، ولكن ينظر في كل حديث ويحكم على كل حديث بما يليق به، يعني تجتهد في تحقيق الشروط الخمسة في كل حديث. وأيضا تطلب الأحاديث من مسند الحاكم، مستدرك الحاكم آسف، والسنن الأربعة، ومعجمي الطبراني الكبير والأوسط، ومسندي أبي يعلى والبزار، وغير ذلك من المسانيد. وأخص بالذكر مسند أحمد رحمه الله، وكذلك المعاجم والأطراف والأجزاء وغير ذلك من كتب السنة. قلت والواجب عند النظر في المصادر السابقة، أي المسانيد والمستدركات والمستخرجات والسنن وغير ذلك مما ذكرته آنفا، أن ينظر في كل حديث ويحكم عليه بما يليق به. معلومة. الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم يطلق عليها متفق عليه. طب خلي بالك، إيه معنى متفق عليه؟ واحد، لا يلزم منها أنه متفق في الرجال. اثنين، لا يلزم منها أن المتن واحد، ولكن الذي يلزم فقط أنهما اتفقا في الصحابي. يعني مثلا هذا حديث رواه البخاري في مسألة معينة عن أبي هريرة، ونفس الحديث في نفس المسألة رواه مسلم عن أبي هريرة. إذن لفظة متفق عليه أي اتفق على إيه؟ راو واحد وموضوع واحد، لا على متن واحد ولا على رجال إيه؟ واحد. واضحة. وكل كتاب منهما أي من البخاري ومسلم قد تلقته الأمة بالقبول ابتداء، فمن باب أولى ما اتفق عليه. إن كان البخاري تلقته الأمة بالقبول، إذن لو ضم إليه مسلم كان أشد. ولكن وجدت عند أبي البركات رحمه الله، جد ابن تيمية، وهو صاحب المنتقى من أخبار المصطفى التي شرحها الشوكاني وسماه بنيل الأوطار. واضحة. يبقى إذا متن نيل الأوطار لأبي البركات جد من شيخ الإسلام. فأبو البركات كان إذا قال متفق عليه وقد تبعه الشوكاني على ذلك، إذا يقصد رواه أحمد والبخاري ومسلم. هذا هو معنى متفق عليه عند من؟ عند أبي البركات وعند الشوكاني رحمهم الله تعالى. قلت وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليهما بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قلت إذن بهذه الجملة البديعة ابن تيمية يقرر أن جماهير صحيحي البخاري ومسلم التي اتفقوا عليها مقطوع بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يعتقد أنها تفيد العلم أنها قطعية الثبوت. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.